بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا إلى الاتجاه الحسي والفطرة، وتكلمنا عن محاولاتكم في الخروج من حالة الشك اللي كان حاكم على قلوب وأرواح الناس في زماننا، واستطاع بمقدار أن يثبت القيم وأن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى من خلال البرهان الأخلاقي المعروف عند كانت. لكن قلنا أن محاولة كانت تحتاج منه إلى توقف واطلاع، حتى تلامذة كانت انتقدوا نظرية في المعرفة. ولكن نحن نقف مع كانت في عدة نقاط. أولاً، أن كانت يركز على اعرف نفسك، اعرف ذهنك، اعرف هذه الآلة التي تفكر بها أنت قبل أن تفكر بها وقبل أن تستخدمها. فهذه مبدأ صحيح، هذا المبدأ صحيح وبداية صحيحة. ولكن هذه الآلة، هذا الذهن الذي جاء كانت وقال بأن فيه ما فيه من الفطريات والأمور الفطرية، المقولات الفطرية والقوالب الفطرية، وأنه مفطور على نحو معين من الفهم، هذا أيضا صحيح. أن يحدد كانت المقولات، يعني يأخذ فكرة المقولات من أرسطو ثم يحدد أن هناك قوالب فطرية، يغير معنى المقولات الأرسطية فيقول أن هذه المقولات هي في الواقع قوالب ذهنية فطرية فطر الإنسان عليها، وهو يستطيع أن يتعامل مع الواقع من خلال هذه القوالب. فإن في هذا التحديد للقوالب الذهنية، خاصة عندما يحدد نوعيتها أنها 12 مقولة ذهنية أو 12 قالب ذهني، وأن الإنسان لا يستطيع أن يتعامل مع عالم المادة من خلال الزمان والمكان، يعني مقولة الزمان والمكان ومقولة المكان أو قالبي الزمان والمكان. هذا التحديد المأخوذ من الفيزياء، الأبعاد الفيزيائية إلى عالم الحس، ممكن أن نشكل عليه ونقول بأن ارتباط الإنسان بعالم الحس قد يكون له نوع آخر من المقولات، مثلا مقولة النور. أول وأقوى قوة في عالم الحس هي القوة النورية، النور. قد يقال أن هناك قوالب ذهنية أخرى أقوى تجعل الإنسان أقوى اتصالاً مع عالم الحس، مثلاً النور مثلاً. خاصة عندما نرجع إلى منطق أرسطو، نجد أن المقولات المذكورة في منطق أرسطو هي مأخوذة على نحو الاستقراء وليست على نحو الحصر العقلي، فممكن أن تزيد ممكن أن تقل مع الوقت. كانت أيضاً مقولات ممكن أن تزيد ممكن أن يصير في تداخل بينهم. إذن هذه البنية التي ذكرها كانت، أولا قد يكون هناك مقولات أوسع وأكثر قرب إلى الفطرة والتحام بفطرة الإنسان، وقد لا يكون الزمان والمكان هو الأقرب. هذه جهة. الجهة الثانية، أن تفسير كانت للعينيات من خلال الذهنيات وجعل الحاكمية للمقولات الذهنية تفسير واضح البطلان، لأن الهدف من التفكر هو ماذا؟ كشف الواقع، محاولة الانسجام مع الواقع، وليس أن نجعل الحاكمية للذهن، أن نجعل العينيات والوجود الخارجي تابع للذهنيات والوجود الذهني، إذا صح التعبير. إذا أن نركز وأن نعرف أنفسنا وأن نعرف أذهاننا وأن نعرف كيف نفكر، هذا لا يعني أن نجعل الأصالة للذهن على حساب الواقع. كيف نخرج من هالإشكال؟ خرجنا منه إحنا في نظرية المعرفة اللي طرحناها أو النظام المعرفي اللي طرحناه الفكري، وقلنا بأن الذهن يعكس الواقع. أي واقع؟ هذا الواقع الواسع، الواقع الذي يبدأ من عبودية الله سبحانه وتعالى، أوسع حقيقة، أعظم حقيقة في هذا الوجود. الإنسان مفطور على التوحيد، مفطور على معرفة الله، إذا أعظم حقيقة في هذا الوجود انعكست في نفس الإنسان العاقلة، في ذهن الإنسان، ومن خلال هذه الحقيقة هو انفتح على آفاق العالم الواقعي. إذا هناك خلفية معرفية فطرية عند الإنسان، معرفية فطرية فطر عليها هذا الإنسان، وهذه الخلفية واقعية 100% ومندكة منسجمة مع الواقع، مع أعظم واقعية في هذا التكوين. وبناء على ذلك لديه أرضية خلفية واقعية تجعل هذا الذهن ليس تابع، ليس هو الأصيل في مقابل الواقع، بل الواقع، هذا الذهن يعكس الواقع، هذا الذهن أداة للوصول إلى الواقعيات لما له من خلفية واقعية فطرية، خلفية واقعية فطرية حضورية هو يشعر بها. وهذا ما جعل كانت يقول بأنه نحن نشعر بمسؤولية أمام الفضائل. إذا هناك خلفية واقعية فطرية الإنسان فطر عليها، وليست فقط مجرد شعور بالمسؤولية كما عبر كانت. ذلك الشعور بالمسؤولية اللي سماه الله، الله الأخلاقي، نحن نقول الله سبحانه وتعالى، لأنه حاضر على مستوى الناس، لأن الناس تشعر بعبوديتها وخضوعها لله، خلقت هكذا، فطرت هكذا، فهي على مستوى المعرفة والنظري، البعد النظري والمعرفي هي خاضعة، وعلى مستوى العمل أيضا والشعور بالمسؤولية هي خاضعة أمام الله سبحانه وتعالى، ما في فرق بين الاثنين. ومن هنا ينحل عندنا الإشكال، وهو تقسيم كانت إلى ماذا نكتسب، ماذا يمكن أن يكسب هذا الذهن. فقسم كانت إلى 3 مراحل، اللي هو الرياضيات والهندسة والعلوم التجريبية، وبعدها قال الميتافيزيقا احنا ما نقدر نوصل لها لأن ما يحكمها زمان ومكان. فممكن أن احنا بالعكس، لو نقول بأن الخلفية الواقعية هي هذه الحقيقة المطلقة الإلهية، الخلفية الواقعية أن هذا العقل هو عبد، إذا الإنسان غارق في الميتافيزيقيا. الإنسان أول ما يدرك، يدرك البعد الميتافيزيقي، ومن خلال إدراكه إلى البعد الميتافيزيقي يستطيع أن يتصل بالواقع. مثال على العلوم، المعلومة، المعلومة ليست مادية، المعلومة مجردة عن المادة، نفس المعلومة، الصور العلمية الموجودة عندنا مجردة عن المادة، النفس الإنسانية مجردة عن المادة. الإنسان قبل أن يدرك الواقع المادي هو يدرك نفسه المجردة عن المادة. الإنسان قبل أن يدرك الواقع يدرك أن عنده صورة علمية، يتوجه إلى هذه الصورة العلمية فتنشرح نفسه بهذه المعلومة، ويبدأ يتعامل مع الواقع من خلال ما أدركه من معلومات حاضرة عنده. هذه المعلومات الحاضرة عنده معلومات مجردة عن الواقع. إذا الإنسان يدرك البعد الميتافيزيقي قبل البعد المادي والحسي اللي قبله. في المنهج الجديد للشيخ مصباح اليزدي يقول أن الإنسان يدرك، يعني الآن أمامي كأس، فأنا أدرك وجود الكأس، الوجود، قبل أن أدرك ماذا يوجد أمامي، أدرك وجود الشيء قبل الشيء، والوجود عمل وش فيه؟ عمل ميتافيزيقي. الوجود أمر ميتافيزيقي، يعني إحنا نشوف في الخارج آثار هذا الوجود، آثار عن هل نفس الوجود ممكن أن يعكس، ما ينعكس إلى طردية العدم، لكن حقيقة الوجود ما هي؟ ما نقدر نلمسها، ما نقدر. إذا هي أمر أيضا وش في مجرد، أمر مجرد عن الحس وعن المادة. هذا بالنسبة إلى محاولة كانت، طبعا قلنا أن فيها إيجابيات، ولكن اللي خلى كانت يقلق مسألة الميتافيزيقا وأنكر القضايا الميتافيزيقية، أنه تصور بأننا من خلال الحس نفهم الواقع، وأننا أول ما نفهم الأمور الرياضية ثم الحسية، في حين أن المسألة بالعكس، نحن لأن غارقين في الميتافيزيقا فنحن نتعامل مع الحس وعقليات الحس الذي نشأ أيضا من أبعاد ميتافيزيقية. عالم العوالم الماورائية أقوى وأشد، وهي واسطة في حصول وإيجاد العوالم المادية، مثل السمكة عايشة في الماء ما تلتفت أنها عايشة في الماء، تتعامل مع الأشياء اللي داخل الماء. إحنا غارقين في الميتافيزيقية ونتعامل مع الأشياء اللي تولدت من خلال هذا العالم الميتافيزيقي الغيبي، مثل الأمور الحسية، ونتصور بأن هذه الموجودة وغيرها، هذا الماء الذي يحيط بنا لا نتصور، نغفل عنه. أما ما ذكرناه عن إقبال اللاهوري محاولة أن يجمع بين العقل، الاتجاه العقلي والاتجاه الحسي، ولكن يقول بأن القرآن والرسول صلى الله عليه وآله كان يؤيد الاتجاه الحسي، مع أننا لا ننكر الاتجاه العقلي، ولكن الاتجاه الحسي أضخم في القرآن الكريم، حيث نجد كثير من الآيات القرآنية تتكلم عن النظر وتدعونا إلى النظر في الآفاق، في مخلوقات الله. هذه المقاربة إلى إقبال اللاهوري تتضح أكثر لما نتكلم عن النظام السائد للمعلومات وتنظيم المعلومات في الدراسات الأكاديمية. في عندنا نظام أكاديمي لتنظيم المعلومات يسمونه كعكة المعلومات، كعكة المعلومات. وش هي هذه الكعكة؟ كعكة اللي تتكون من طوابق، أربع طوابق. الطابق الأول اللي هو الأرضي الأساسي هي عبارة عن البيانات، الداتا. وش يعني بيانات؟ شوف الطابق الأساسي وش يصير؟ الأرضي يصير كبير عريض، اللي فوق أصغر شوي، اللي فوق أصغر شوي، اللي فوق أصغر. يقول هذه البيانات عامة شاملة، زي موجود في الإنترنت الحين، أي واحد يبغى يبحث عن أي شيء، يبغى درس أي درس، يكتب اسمه يطلع له خيارات الموجودة، كلمة ما يعرف معناها يكتبها يطلع المعاني الموجودة حقها المحتملة لها، مجموعة هائلة وغير منسقة من البيانات ويسهل الوصول إليها، فقط تحتاج إلى آلة أو جهاز متصل بالإنترنت تقدر توصل إلى هذه البيانات غير المنظمة. بعد البيانات تأتي الانفورميشن، انفورم يعني وشو؟ ان في فورم، في نموذج، يعني بيانات منمذجة مفهرسة، معلومات مفهرسة، معلومات تم نمذجتها في نماذج معينة، في فورمات معينة منظمة. مثلا عدد الطلاب في هذا الفصل، بعدين الطلاب المتميزين، الطلاب اللي كذا، خصوصياتهم منظمة، معلوماتهم ومطلعين النسبة حقهم وكل حاجة. زين، هذه معلومات منظمة information. هذه المعلومات ما تحصلها في أي مكان، عادة تكون في مراكز أبحاث، تكون في أماكن تبحث عن وتنظم البيانات. إذا المعلومات المنظمة هي ممكن تكون بيانات أو لها علاقة بالبيانات، وأيضا خلفيتها خلفية بيانية، يعني هذا الكم الهائل من البيانات احنا نهتم بجهة ويبدأ ننظم في المعلومات ونفهرسها حتى تصبح أكثر فائدة عملية، تصبح أكثر عملية. هذا أي تصير ويش أصغر البيانات المنظمة تصير أصغر من البيانات العامة، ولأنها ما تتحصل في أي مكان ولا تتحصل منظمة أيضا. في بينها نوع من التناغم، في بينها نوع من الارتباط. الطبقة الثالثة من المعلومات في هذا البناء، أو في هذا النظام المعلوماتي الأكاديمي، الطبقة الثالثة الانفستيجيشن. انفستيجيشن يعني وش؟ يعني التحقيقات. في التحقيق شنو وش نسوي؟ أمسك نقطة أبغى أحقق فيها وأبدأ أتبع كل ما يتصل بهذه النقطة، وبعدها أبدأ أرتب كل ما يتصل بها لين ما أوصل إلى النتيجة. ممكن تكون نتيجة قاعدة عامة، قانون عام، أو فكرة أستطيع أن أستفيد منها أعممها أو. إذن هي انتقال من نقطة إلى أن تتكون عندنا دائرة من العناصر المتصلة، يعني محيط هذه الدائرة عناصر متصلة بهذه النقطة، أيضا مرتبة متناغمة وأكثر فهرسة وأكثر تنظيم وأكثر تحت، مو فقط فهرسة وإنما تحت كل، ممكن فصل، ممكن تحت كل عنصر من هالعناصر، في تنظيم شبكي بين هذه العناصر وبين هذه الفهرس، هناك تشابك في العناصر. إذن هذا يتكون عندنا التحقيق. الطبقة الأخيرة من تحت المعلومات الانتليجنس. وش يعني انتليجنس؟ يعني التخصصات، معلومات تخصصية في تخصص معين، في العقائد، في الفقه، في الاقتصاد، في علم الاجتماع، في معلومات وش فيها؟ مو فقط تحقيقات منظمة وفي تناغم، لا، وإنما أيضا يقوم بها المتخصص. إذا في عندنا أربع أنواع إلى المعلومة. هذه النظام، نظام المعلومات اللي ذكرناه هو في الواقع نظام معلومات عضوي. وش يعني عضوي؟ يعني طبيعة البيئة فيها، أول شيء لما نواجه البيئة نشوف طبيعتها وش فيها. فيها أشجار، فيها مزارع، فيها رمال، فيها بحار، فيها أنواع مختلفة من المعلومات، بيانات. أي الإنسان يحاول أن يصنع لبيت في هذه الطبيعة، في البداية يحاول يصنع لبيت يعتبر عضو من أعضاء هذه الطبيعة. عشان كده مثلا في الأماكن الجبلية وش يسوي؟ يحفر الجبال، يعيش في الجبال، في الكهوف، في كان بيته جزء من الطبيعة، وإلى اليوم هذا موجود يعني، ولكن مو بهالشكل. قبل كان في كهوف، الحين لا، متعمد، في عندنا العمارة العضوية يسمونها، اللي يحاول انه يصير بيته جزء من الطبيعة، يصير شكل كان منظر طبيعي وجزء، وبيته جزء من هذه الطبيعة، فيها هندسة خاصة، طريقة خاصة في البناء. الانفورميشن اللي هي المعلومات العملية، يعني ان الانسان يصير وش فيه؟ عملي يستطيع أن ينظم هذه الطبيعة اللي هي عبارة عن بيانات عامة، يستطيع أن ينظمها بنموذج خاص يعيش فيه، يتعايش مع هذه الطبيعة من حوله، ويصير جزء من الطبيعة، حياته جزء من الطبيعة. أحيانا لا، مو فقط تصير حياته جزء من الطبيعة، هذه اللي هي الحياة العضوية، يعني هو يصبح عضو من أعضاء هذه الطبيعة، من أعضاء جسم هذه الطبيعة. في التحقيقات ليس فقط عضو من أعضائها، وإنما تبدأ يتحرك حركة ميكانيكية من الجزء إلى الكل. إذا على مستوى، إذا صار يعيش كبياني بيان يعني معلومة من المعلومات، زين، عنصر من هذه البيانات، فهو يعيش في وين؟ في الداتا، في البيانات. إذا كان صار لوجود، صار يقدر إحنا يتسلط على هذه البيانات وينظمها ويفهرسها، ولكن يبقى هو عنصر داخل فيها مثل العمارة العضوية، فيصير عضو من أعضاء هذا الجسم الطبيعي، هذا عالم المادة، فقط ينسق للبيت، يرتبه بشكل لا ما يضر الطبيعة، ما يجيب أدوات غير طبيعية، نفس الطبيعة ينحتها يرتبها ويعيش في الطبيعة. زين، هذا ما صار إلا هي الانفورميشن، نمذجة الطبيعة. هني هو أصبح مو فرد في مقابل بقية الأفراد مثل البيانات، وإنما أصبح عضو من بدن الطبيعة، عضو مؤسس دخيل في الطبيعة، الانفورميشن منظم يتدخل في نظام الطبيعة. أما في التحقيقات، الإنسان وش يسوى في التحقيقات؟ مو فقط يصبح عنصر عضو، وإنما يتحرك في هذه الطبيعة ويبني مجموعة من الأعضاء الطبيعية، يحاول أن يغيرها، يبنيها، يغير نظامها. الآن لحظة، بدعوش من الجزء إلى الكل، هو يبني التحقيق، يجعل مركز عنصر هو المركز، ويبني حوله مجموعة من العناصر، هو يحدد النظام، مو إنه هو يحاول ينسجم مع نظام الطبيعة فقط، مجرد إنه ينظمه بشكل أفضل أو شيء كذا، بحيث إنه ينسجم معه كعضو من أعضاء بدن هذه الطبيعة، وإنما لا، هو يحدد النظام ويجمع العناصر التي تناسب إلى هذا النظام الذي حدده هو. هذا التحقيق. أحيانا هني تطلع لنا وش؟ النظام الميكانيكي في الحياة، النظام الميكانيكي، مثال عليه مثلا النظام العضوي في الحياة، نظام التفكير العضوي، مثال عليه إلا الإنسان يستقبل كل شيء، يسمع رأيك، هذا رأيك الشخصي، أنت أقابل فيه وأنا أعيش بآرائي اللي أنا أقبل فيها، نتعايش مع بعضنا البعض، ما في، ما عندنا حساسية من شيء، أنت كعضو في هذه الطبيعة لك آرائك، لك خصوصياتك، أنا لي أخلاقي، آرائي، خصوصياتي، و تستمر الحياة بهالشكل. أنت عندك نظامك الخاص، أنا لي نظامي الخاص، نمذجة فهرسة، وهذا الإنسان يستطيع أن يتأقلم مع المجتمع، مع الطبيعة، مع أفراد نوعه، على حسب مهما كان ذلك الفرد يستطيع أن يتأقلم معه. هذا على مستوى الانفورميشن، هذا نظام الانفورميشن، النظام العضوي. زين، النظام التحقيقي، نظام التحقيقي لا، نظام ميكانيكي. وش يعني ميكانيكي؟ يعني ظهر الآن بعد أشرنا إلها، وهذا النظام الميكانيكي، النظام الفكري الميكانيكي، يعني أنت تنتقل من جزئية تبنية من جزئية إلى أخرى. نظام ميكانيكي مثلا لما تتعامل مع أحد يخالف في الرأي، أنت جزء وهو جزء، يتركب هالجزئين مع بعض، تأثير وتأثر، تأثروا على بعض، كسر والانكسار، يتكون عندنا نزاج معتدل تقدروا تتعاملون مع بعض بحيث ألا توصلون إلى مرحلة وسطية أو مرحلة متفق عليها تتعاملون فيها. لاحظوا هنا مو كل واحد قبل الثاني كما هو، صار في تفاعل، صار في كسر وانكسار، صار في تأثير وتأثر، وصلتون إلى مرحلة تستطيعون تتعاملون فيها، مرحلة مشتركة، قسم مشترك. هذا النظام وش فيه؟ الميكانيكي. وهكذا تتكون بقية الأجزاء، الأخلاق، الحقوق، كل الأجزاء للمنظومة المعرفية من خلال هذا النظام، على أساس هذا النظام الميكانيكي، تركيب الأجزاء لزين ما نوصل إلى الكل. في عندنا النظام التخصصي. النظام التخصصي النظام وش فيه؟ في دائرة خاصة نكون نظام، وهذا النظام يتكون إلى جنب نظام آخر تخصصي أيضا، ونظام تخصصي آخر وآخر وآخر، ومجموع هذه الأنظمة تكون لنا الصورة العامة، مو انتقال من الجزء إلى الكل، وإنما مجموع أنظمة، كل نظام يمثل كل، كل وكل وكل وكل، نظام كل ونظام كل، نظام اجتماعي كل ونظام اقتصادي كل، ونظام واخلاقي كل ونظام حقوقي كل، ونظام عقائدي كل ونظام قانوني كل. كل نظام يتكون من مجموعة من الأجزاء، وهذا الكل، كل الكل يعني هو عبارة عن النظام التخصصي، نظام تخصصي عام. ليش ذكرنا هذا النظام؟ النظام الفكري الأكاديمي، بهالطريقة تنشأ عقلية الأكاديمي. زين، إلى ما لازم ما يوصل لدكتورة في البكالوريوس بيانات عامة يقدر يطلعها. عشان كده أصلاً يقولون له روح طلع من المحاضرات من الإنترنت، يروح يطلع ويطبع ويقرأ في الموضوع اللي هو ناوي يتخصص فيه. في البداية بيانات عامة، بعدين يبدأ ويش يفهرس للبيانات، يطلبون منه عروض بوربوينت ما أدري ويش، يبدأ يفهرس ويلقي الملخص اللي فهرسه من خلال ينقلونه إلى الانفورميشن. بعدين يبدأ ويش على مستوى التحقيقات، بعد سنتين ثلاث سنوات يبدأ ويش يسوي، يبدأ من التحقيقات يتخطى مثلا يمسك مشكلة ويبدأ ويش يعالج. مثلا في علم النفس في الماجستير، يلا الحين نعطيك مشكلة، من قبل كنت تقرأ عن المشاكل بشكل عام، بعدين صرت تفهرسها، الحين لا، نبغيك وش تسوي؟ نبغيك تمسك مشكلة وتتابعها، ومين قال فيها وش قالوا فيها و تتابعها وتبنيها من الجزء إلى الكل. آخر شيء على مستوى التخصص، اجمع لنا كل أصارة ما درست في هذه الطبقات الأربع أو الثلاث، في الطبقة الرابعة، في الرابع اللي هو الدكتوراه، اجمع لنا كل ما درست في نظرية أنت تخترعها من خلال هذه الخلفيات المعرفية والطبقات السابقة اللي أنت درستها، تجمعها بطريقة وش فيها تبين أنك فعلا أصبحت متخصص، صار عندك نفس علم النفس، تقدر الحين تطلع مواطن الخلل والضعف في النظريات فتنقش تطلع بنظرية جديدة. زين، هذا النظام الأكاديمي اللي يتربى عليه الطالب، واحنا قلنا ان اقبال لاهوري درس في الجامعة، درس في الجامعة، درس في الجامعة، درس في درس في جامعات مختلفة. زين، هذا النظام اذا تصورنا عقلية الاكاديمية التي تتربى على هذا النظام المعرفي، النظام التعليمي، ورجعنا إلى النظام الإسلامي اللي يركز على وش؟ يركز على الحياة. من أول محاضرة احنا قلنا ان احنا غرضنا وش؟ الحياة الفكرية الفطرية. الحياة الاجتماعية الفطرية، الحياة الأخلاقية الفطرية. النظام الإسلامي يركز على الحياة، الإنسان موجود حي. الإنسان موجود حي يعني النظام المعرفي الإسلامي يركز على ويش؟ يركز على الظواهر الحية، مو يركز على الظواهر الطبيعية فقط، يركز على الظواهر الحية. البيولوجية. إذا أساس النظام الفكري الإسلامي قائم على الحياة وليس على المعلومة، وإنما على المعلومة الحية. من هنا هي الإشكالات اللي انطرح بعضها، اللي هو مثلا اطلبوا العلم ولو في الصين. أي علم؟ العلم اللي يعطيك الحياة، العلم الحي. أي علم حي؟ مثلا العلم اللي يتنزل على في عالم الملكوت، فيفاض عالم الملكوت كما في بعض الروايات من جبرائيل يدخل في كل يوم. قلناها بعد الرواية من قبل في الجزء الأول، إن جبرائيل ينقل الرسول صلى الله عليه وآله إن جبرائيل يدخل في كل يوم في بحر من البحار أو شيء، المهم إنه ويخرج فتتناثر قطرات الماء في كل ثوب. هذا يشرح العرفاء، يقول ان جبرائيل هو وسط العلم، العلم الحق، العلم الحي. العلم يعطيك حياة، العلم يحفظ لك الحياة الكريمة، الحياة العلمية، الحياة الأخلاقية، الحياة. إذا اطلبوا العلم ولا تصدقوا أي علم، وإنما العلم الحي، العلم اللي يحفظ حياتك كريمة عزيزة، يحفظك عبد لله سبحانه وتعالى، ما يخليك تغفل عن واقعك، يحفظ فطرتك. الحكمة ضالة المؤمن. أي حكمة؟ الحكمة، الحكمة وش يعني الحكمة؟ الحكمة يعني التي تتقن، تجعلك تتقن، تساعدك على إتقان ما خلقت عليه، إتقان ما فطرت عليه، تتقنه، تحفظه. هذا ما تأخذ من أي أحد، أحد مريض عقليا، مريض نفسيا، عنده مشاكل مثل بعض المفكرين، مثلا فرويد مثلا، إلا تاريخه واضح في يعني انحطاطه. هذا ما يعطيك حياة. العلم لو كان علمه لو كان حي لأحياه قبل أن يحيي غيره. إذا العلم، النظام العلمي الإسلامي، النظام وش فيه؟ نظام، إذا بنتكلم باللسان الحسي، نظام بيولوجي، نظام حياتي، نظام حي. يعني يعطينا معلومات، الحواس مثلا تكتسب معلومات، تنتقل هذه المعلومات كأحاسيس إلى الدماغ، هذه المعلومات الحسية، الإدراكات الحسية الآن تجردت عن المادة والحس وأصبحت فقط مجرد شعور، إحساس. تتفاعل معها النفس فتقوم بعملية التحليل والتجزئة و فتبدأ عملية التفكير من خلال التحليل والمقارنة والتجزئة. إذا النظام الإسلامي العلمي هو نظام وش فيه؟ فكري، نظام فكري وليس نظام معلوماتي. عشان كده تشوفون مثلا الأكاديمي عندكم هائل من المعلومات، لأن نتعامل مع هذا الكعكة في المعلومات، ويعرف كيف ينظم المعلومات في فصول، في عناصر، ولكن عمق المعلومة، التفكير في هالمعلومة، تحليل المعلومة، تحليل يناسب فطرتي، يناسب وجودي بحيث يلامس وجدانه، غالبا من يعيش الاتجاه الفطري الاتجاه الحسي لا يستطيع أن يلامس هذا الوجدان، لأنه يغرق في نظام المعلومات وكعكة المعلومات اللي تربى عليها لسنوات. إقبال اللاهوري مشكلته كانت هي هذه، أنه غرق في نظام المعلومات. القرآن صحيح فيه يتكلم عن الحس بكثرة، ولكن بعد وش لعلهم يتفكرون. الغرض ما هو؟ ليس هو المعلومات وليس هو التخصص، ما هو عشان نوصل إلى التخصص في المعلومات التخصصية، وإنما الغرض ماذا؟ التفكر، التفكر في المعلومة. الغرض أن تصبح هذه الآيات اللي تسمى القرآن آيات توصل الإنسان إلى اليقين بالله، توصل الإنسان إلى الخشوع والخضوع بين يدي الله. إذا نحن نقبل بالحس ونقبل بضرورة، ولكن هذا الحس أولا هو قائم على عوالم ما وراء الحس، ومطلوب منا أن نصل من خلال هذا الحس إلى ما وراءه. هذا عن التفكر، التعمق، الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من خلال آياته. والتفكر عملية عقلية، الحس فقط يكشف لنا الواقع، لكن من الذي يحلل هذا الواقع؟ هو العقل. العقل إذا قال إقبال اللاهوري أن القرآن ضخم العقل، القرآن أعطانا مصادق، ضخم الحس، القرآن أعطانا مصادق للمحسوسات، حتى العقل يأتي وماذا يفعل؟ يحلل هذه المصادق حتى يكتشف آيتها، ماذا تريد أن تحكي، ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلنا الله سبحانه وتعالى لها من خلال هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعب بآياته، ونتوقف إلى هني. إن شاء الله المحاضرة اللي بتكون عن الاتجاه العقلي، طبعا في الاتجاه الحسي في مدارس أكثر، يعني في عندنا الاتجاه الحسي الإفراطي، في عندنا الاتجاه الإفصالي، والاتجاه الحسي المعتدل، ولكن بنترك المدارس لأنه تقريبا يعني ما بنخلص، هذا أهم المدارس، في غيرهم بعد. ننتقل إلى العقل والاتجاه العقلي، ونفس الشيء بناخذ بعض الإشكالات في هذا المجال. مثالكم دعاء وراء تزيل، وصلى الله على محمد وعلى محمد.